بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ذكر فيه آية، وكذلك الآيات أو الأثر أثر ابن عباس في تفسير آيات سورة نوح، وذكر حديث عمر وابن عباس وحديث ابن مسعود في هذا الباب. وأما أثر ابن عباس فهو مختلف فيه، مع أنه قد رواه البخاري، لكنه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. ذكر الحافظ في الفتح عن علي بن المديني وغيره أنهم قالوا عطاء هنا ليس ابن أبي رباح، عطاء بن رباح، بل هو عطاء الخراساني. وابن جريج لم يسمع منه التفسير، وإنما صحيفة من بواسطة ولده، ويقول فيه أخبرنا، وقالوا إنه يستجيز ذلك أن يقول أخبرنا لما كان صحيفة، لهذا أعله جمع وعدد من النقاد، ومنهم من صحح من الأئمة الكبار كشيخ الإسلام وابن القيم. وأما إذا كان هو عطاء الخراساني كما ذكره ابن مديني وغيره فهي علة، لأن الحديث سيكون من طريق ولده، الأثر هذا من طريق ولده وهو ضعيف. والحافظ قد ذكر كلاما طويلا في التعليق على هذا الأثر، أثر ابن عباس. قوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الدين. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته: أي باب ما جاء من الدليل والبرهان على أن سبب كفر بني آدم أو سبب أول كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي خلقوا له، ولا صلاح ولا فلاح لهم إلا به، هو الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم. التجاوز، تجاوز الحد في حقهم. قال بالقول والاعتقاد فيهم، الغلو بالقول والغلو بالاعتقاد، كمن يعتقد أنهم لهم تأثير في تسيير الكون أو في أرزاق العباد أو في آجالهم أو في سعادتهم شقاوتهم أو في علم الغيب أو دفع الضر عمن يستغيث بهم إلى غير ذلك من اعتقادات الباطلة التي هي من مظاهر الغلو. قال وضابط الغلو تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه، ولما ذكر بعض أو بعض ما يفعله عباد القبور، عباد القبور مع الأموات، من الأموات من الشرك، ولما ذكر بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك أراد أن يبين السبب في ذلك، يعني ما الذي حملهم على أن يدعوا المقبورين ولماذا يستغيثون بهم، ما هو السبب في ذلك؟ هو الغلو، تجاوزهم في اعتقادهم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قال أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذروا الغلو مطلقا لا سيما في الصالحين، فإنه أصل الشرك قديما وحديثا لقرب الشرك بالصالحين من النفوس، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم، لا سيما ليحذروا الغلو مطلقا لا سيما في الصالحين، فإنه أصل الشرك قديما وحديثا لقرب الشرك بالصالحين من النفوس، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم. ولهذا تجد هؤلاء الذين يغلون في الصالحين وفي الأموات في المقبورين ومن يدعونهم من دون الله، إذا حذرتهم من هذا الفعل قالوا أنت ما تحب الصالحين، انظر قال في قالب المحبة والتعظيم، أنت ما تعظم الأولياء، أنت ما تعرف لهم قدرهم، وهم في الحقيقة هم الذين ما عرفوا قدرهم فأنزلوهم منزلة الإله الذي يعبد، وأنزلوهم منزلة الرب سبحانه الذي يتصرف في الكون، هذه خصائص الرب، فكيف تجعلونها لمخلوق لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا أن ينفع غيره؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن فهذا لا يبرر شركهم وعبادتهم للمقبورين أن يقولوا هذا من المحبة والتعظيم للأولياء والأنبياء والصالحين، وبعضهم ربما يعتقدونه وليا وهو من أشد الناس عداوة لله ودينه، ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه، وهذا طاغوت من الطواغيت. فمنهم من يلبس على العامة بأنواع من السحر والتدليس والكذب والتلبيس، ويظهر لهم أنه يفعل ويفعل ويخادعهم، فيعتقد فيه الجهال أنه له ما له من التصرفات، وأنه يمكن أن يفعل ويفعل، مما لا يقدر عليه إلا الله. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال في موضعين من كتابه، في أي سورة يا عبد الرحمن؟ في سورة المائدة وسورة النساء. ما هي التي في سورة النساء؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والتي في سورة المائدة؟ يا أهل الكتاب، أو قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا غير الحق. نعم، قال في موضعين من كتابه، أي لا تتعدوا ما حد الله لكم، ولا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى، والغلو كثير في النصارى، فإنهم غلوا في عيسى. الغلو يقول أهل العلم أنه لا يختص فقط في المدح، وإن كان هو الغالب، وإلا فهو أيضا في المدح والقدح. فعيسى عليه الصلاة والسلام غلا فيه النصارى مدحا، وأطروه حتى جعلوه إلها، واليهود غلوا فيه قدحا حتى رموا أمه بالفاحشة عياذا بالله. فاليهود كما قال الله عز وجل عنهم: فبما نقضي ميثاقهم وكفرهم بآيات الله يقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال: فإنهم غلوا في عيسى فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله، واليهود تنقصوه فحطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغي، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا، وكلهم أهل غلو. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم ما فعلت النصارى مع المسيح واليهود مع العزير. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. لا يكونوا، هذا نهي عن التشبه بهم، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. قال: ومن تشبه بهم من هذه الأمة وغلا في الدين بإفراط أو تفريط فهو منهم، فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وضاه النصارى في شركهم واليهود في تفريطهم. وقد نهى الله عن الغلو في كتابه في مواضع كقوله: فاستقم كما أمرت الآية وغيرها. والغلو شامل لجميع أمور الدين، فشمل الغلو في محبة الصالحين. ثم ذكر أثر ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال في الحاشية: كان هؤلاء أهل دين وفضل وخير، وماتوا في زمن متقارب فأسفوا عليهم، وصاروا يترددون على قبورهم، فأتاهم الشيطان وسول لهم أن يصوروا صورهم. ولهذا يقول بعض أهل العلم أن من علل تحريم التصوير ذوات الأرواح أنها من أسباب حصول الشرك في بني آدم. وقد جاء في حديث عائشة في قصة أم سلمة أم حبيبة: حين رأينا كنيسة في الحبشة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ما بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله. فتصوير الصالحين وهكذا من يظهر فيه الخير هذا ذريعة من هذه الذرائع، وسيلة من هذه الوسائل، ولهذا كانت سببا في شركهم، ليكون أسهل عليهم من المجيء إلى قبورهم، ولم يكونوا قصدوا عبادتهم وإنما قصدوا التذكر بهم، ليكون أدعى لهم على فعل الخير والتأسي بهم، يعني هذا أولا. ثم لما جاء من بعدهم قالوا هؤلاء كانوا يعبدونهم فعبدوهم. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. قال في الحاشية هذا الأثر اختصره المصنف، ولفظ البخاري عنه صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، فأما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين في قوم نوح. وروى ابن جرير عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروا صورهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قوله فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. قال في الحاشية أي فلما هلك أولئك الصالحون وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا وأسوس لهم الشيطان وألقى إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم حالة التعليم والتذكير أنصابا على صورهم المعلومة عندكم، جمع نصب، والأمر منه بالكسر انصبوا، والمراد بالأنصاب هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم ليتذكروا أفعالهم بها، وسموها بأسمائهم حتى لا تنسوهم الشيطان لهم بذلك حتى لا تنسوهم، وكلما ترونها تذكركم إياهم. وقد أخرج الشيطان لهم هذه الحيلة في قالب المحبة، أي أن هذا من حبكم صدق محبتكم لهؤلاء الصالحين أن تفعلوا هذا لعدم قدرتي عليهم إلا بهذه الدرجة، ومقصوده من بعدهم الذين لم يعرفوا ما نصبت له ليوسوس لهم أنهم كانوا معبودين في أولئكم. قال ففعلوا، قولوا ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال في الحاشية فعل أولئك ما أوحاه الشيطان إليه من تصوير صالحهم ولم تعبد تلك الصور لقرب عهدهم بمعرفة الهالكين وما صوروا لأجله، حتى إذا هلك الذين صوروا الأصنام ونسي العلم الذي فيه بيان الشرك والتوحيد. وهذا يدلك على أن من أسباب انتشار الشرك الجهل، الشرك والبدع من أعظم أسباب انتشارها الجهل، وهذا له أدلة متكاثرة. وانظر إلى المناطق التي دخل فيها الرفض في هذه الآونة وحرموا من دعوة أهل السنة ومن نصحهم وتذكيرهم وتعليمهم، كيف بدأ أو عاد فشو السحر والشرك تعلق بالقبور دعاء غير الله وانتشار الفواحش والمنكرات العظيمة بسبب الجهل. فالجهل بيئة خصبة للشرك بالله والبدع والفواحش والمنكرات والمعاصي. قال ونسي العلم الذي فيه بيان الشرك والتوحيد، ونسي العلم الذي نصبوا لأجل الأنصاب، وتذكر العلم الذي كانوا يأخذونه عنهم والعبادة التي كانوا يفعلونها ليتأسوا بهم فيها عبدت تلك الصور. في رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين. وهذه هي الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين في رواية ونسخ أي درست آثاره نسخ درست آثاره بذهاب العلماء حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم وعبدت تلك الأصنام لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير سلما لعبادتهم ففيه مضرة فقد العلم ومضرة الغلو فإن كل ما عبد من دون الله من قبر أو صنم فالأصل في عبادة الغلو واندراس العلم والجهل بحقيقة دين المرسلين فالله المستعان. قال الكلبي كان لعمرو بن ربيعة رئي من الجن فأتاه فقال أجب أبا ثمامة أدخل بلا ملامة ثم أتي سيف جدة تجد بها أصناما معدة جدة ثم أوردها تهامة أوردها تهامة ولا تهب ثم أدعو العرب إلى عبادتها تجب. فأتى جدة فوجد بها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا وهي الأصنام التي كانت عبدت على عهد نوح وإدريس ثم إن الطوفان طرحها هناك فاستثارها عمرو وحضر الموسم ودعا إلى عبادتها فأجيب. لكن الذي جاء في الصحيح أنه أتى بها من بلاد الشام ورآهم يعبدونها هناك فأدخلها على جزيرة العرب. وأما هذا مجرد نسبته من الكلبي مباشرة هذا لا يثبت. قال عمرو بن ربيعة هو عمرو بن لحي ابن لحي أول من غير دين إبراهيم والمعبود في الحقيقة هو الشيطان الذي زين لهم عبادتها وأمرهم بها كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذا الكلام كله على أثر ابن عباس والدلالة فيه أنهم غلوا في هؤلاء الصالحين فنصبوا لهم أنصابا وصوروا لهم تلك الصور ثم صارت أوثانا تعبد من دون الله. وبعضهم ربما يقول لك نحن الآن هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ هذا ما يوجد الآن, هذا كان في قوم نوح, ما في عندنا الآن أصنام. وهذا كلام فيه تلبيس وباطل وخداع وتدليس, وإلا فماذا يصنع أولئك الذين يذهبون إلى القبور ويدعونها من دون الله يطلبون منها الشفاعة والمدد والولد يتمسحون بأتربتها ويحبون كما يحبو الطفل ويسجدون لها؟ وكم من هذه الأضرحة الموجودة الآن في جزيرة العرب وفي غيرها موجودة وإلى اليوم ومشيدة ويأتون إليها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. وهذا مما يحمل الإنسان على الجد والاجتهاد في تعلم العلم وتعلم العقيدة الصحيحة ونشرها بين الناس لإنقاذ المجتمعات من هذا الشر العظيم الذي هو أعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك بالله. فانتشار الشرك أعظم من انتشار شرب الخمور والزنا والقتل, لأن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتجد وهذا ما زال موجودا وربما يمر البعض في الطريق إذا مر في بعض مناطق حضرموت ووادي حضرموت تجد بعض الأضرحة هذا مشهد فلان ويجعلون يعني مظلا للذين يأتون بجوار هذا المشهد ويجلسون هناك, وبعضهم يأتي ويحبو إلى ذلك القبر ويفعل ويفعل إلى غير ذلك أمور منكرة فظيعة. وما دام التعليم للشركيات والبدع والخرافات قائم فلا شك أن هذا مؤذن بشر، ولكن بفضل الله عز وجل دعوة أهل الحق قائمة، والخير يدافع الشر، ودعاة السنة والتوحيد يدافعون دعاة البدعة والشرك والتنديد، يدفعون شرهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا سكت أهل السنة ودعاة التوحيد من يبين للمجتمعات؟ سيستفحل الشر ويصير كما صار فيما مضى لما ضعفت دعوة التوحيد في كثير من البلدان المسلمين. كانت القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم هذا شيء كأنه على ألسنتهم، ليس فيه أي ذنب ومعصية، بل يرونهم من المحبة والتعظيم الأولياء كما سمعت. وهيأ الله من جدد لهذه الأمة أمر دينها، الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، الذي رماه أهل البدع والشرك عن قوس واحدة للتحذير منه والطعن في دعوته، ولكن جعل الله دعوته قبولا وانتشارا واسعا في بلدان شتى من بلاد الإسلام، وطهر الله جزيرة العرب وعامة وكثير من جزيرة العرب من هذه الشركيات، وحصل خير عظيم بدعوته، والحمد لله ما زال الخير باقيا والشر يحتاج إلى مدافعة. إلى هنا، سبحانه وتعالى.